مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من امانتو بالله. بدانا بالامس كنا بنتكلم عن الفن والابداع، وكان ضيفي هو المخرج الكبير خالد يوسف مع فضيله الحبيب علي جفري. كنا بنتكلم عن حدود الابداع، حدود الابداع عندما تتصادم مع الدين. وصلنا لفكره تجسيد المراه وفكره التعبير بالجسد ولغه الجسد. اتكلمنا في حاجات كتير هنتكلم عنها النهارده، عن النحت، عن التماثيل، عن التصوير، عن حاجات كتير ملتبسة عند البعض، وبعض الإسلاميين متشددين جدا ويرون أن هذا كفر. فضيلة الحبيب، كنا وصلنا مبارح وبنتكلم في جزئية المرأة في مجتمع فيه محجبات وغير محجبات، فإذا اعتبرت أن الفن يعبر عن المجتمع، وأريد أن أتضمن مع خالد في فكرة الإبداع الذي يعبر عن واقع، والقيود اللي بتحد من المبدع بتقود المجتمع للخلف. دايما المبدع في السياسة الخيال، هذا الخيال اللي عمل ثورة، اللي عمل حاجات كتير، الخيال ده بيبقى خيال حقيقي ومفيد لبناء المجتمع. هيحصل تصادم.
أنا ما أرى أن هناك تصادم حقيقي، لكن أرى خلاف حقيقي. وأرى التصادم سببه يرجع إلى أن الحوار قام بين طرفين نقيض، ولم يقوم بين طرفين مختلفين. المدارس الفنية هي مساحات ومتدرجات، ليست قولا واحدا ولا رأيا واحدا. الكلام الذي وصلنا إليه في الحلقة الماضية أهم الأستاذ خالد الذي أوضحه بأن هناك سقف للإبداع بمعنى الوجدان البشري، بمعنى قطعيات الشريعة. الكثير من الذين في المجال الفني يرون هذا الكلام منه تهاونا أو لغة تصالحية أو نوع من التنازل، ويريدون أن ينزحوا به إلى التطرف في الرؤية لمعنى الإبداع. في المقابل أيضا في بيت الخطاب الإسلامي، مع ما تعرض له بيت الخطاب الإسلامي من مشاكل كبيرة، من ضمنها تصدر من ليسوا بمراجع للكلام في هذا الأمر، من ليسوا هم من يؤخذ عنهم أمر الشرع، لن تجد أصحاب الاختصاص في الفتوى يعجزون عن الوصول إلى لغة تفاهم مع أصحاب الإبداع في الفن. أين تجد لغة العجز؟ إما عند أصحاب تطرف في الخطاب الإسلامي، أو أيضا أصحاب تطرف في الرؤية الإبداعية. والمشكلة أن أصوات التطرف اليوم في كل أنواع الثنائيات أو الثلاثيات الاختلافية التي في العالم هي الأعلى، هي التي تصل إلى الناس. لكن إذا جئنا لنضع تطبيق ذلك على نقاط على الحروف كما تقولون في الإعلام، هناك فرق بين قضية امرأة تظهر أمام الشاشة وبين قضية لغة الجسد في الإيحاءات الجنسية. دعنا نفرق بين الاثنين لأن لكل منهما نظرة. فيما يتعلق بمبدأ أن المرأة تظهر أمام شاشة التلفاز، لا يحتاج مبدع مثل الأستاذ خالد يوسف أن يقول أني سأخرج عن رأي أصحاب الدين فيه، لأنه سيجد من المعتمدين من علماء الدين من أفتوا بجواز هذا الأمر. وسيجد، لا أقول من المتشددين، أيضا من المحترمين من أفتوا بالتحريم، لا أراهم متشددين. لا أرى من أوجب أن تكون محجبة حجابا كليا متشددا، ولا أرى من أجاز أن يكون شيء من خلع الحجاب أمام الكاميرا على اعتبار أن الذي يراك الناظر في المرآة وأنها عدسة كاميرا وليست حقيقة، بشرط عدم إيجاد لغة الجسد الإيحائية بالجنس أو اللغة الإغرائية. لا أرى أن هذا متساهل، ولا أرى أن هذا متشدد. أرى أنهما اجتهادان بوسع الفنان في هذه الحالة أن يأخذ بأي الاجتهادين، بشرط أن يكون من قال بهذا الاجتهاد مرجع في مجاله. لكن فيما يتعلق بلغة الإغراء، من الإشكالات التي قد نختلف فيها مع أستاذنا الأستاذ خالد، أن مسألة التحرك الشهواني الرغبة هي مسألة نسبية بين البشر، وليست القضية كم يكشف من الجسد فقط، وليست القضية مدة طول المشهد فقط. إذن هنا عندي إشكالية في عندما آتي إلى موقف يرمز أو يشير إلى جانب جنسي، أنا أحتاج إلى أن أفهم كيف يمكن أن لا أكون سببا، على الأقل في الحد المتوسط، لا أقول بحد المبالغ، لأن الذي لا يرى شيء أبدا مجرد يشم رائحة امرأة يتحرك، لكن الحد المتوسط من الناس كيف أضمن أن هذا لا يوجد عندهم الإثارة. الجزئية الثانية هي لا تقل أهمية، يعني أسئلة أنا الآن أطرحها لأن هي بالنسبة لنا مشكلة فيما يتعلق بانطلاق الإبداع، وهي لغة الإيحاء الجسدي المبني على رؤية أن هذا جزء من العلاج. أنا متأكد يعني مثلا الفيلم الذي تكلفت أن أراه وهو فيلمك الناجح الذي كان عن العشوائيات يعني حين ميسرة، أنا مبهور بجانب تصويرك لحقيقة المشكلة على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأخلاقي حتى. أنا منبهر وأرى أن نوع من التوصيف ليس بخطأ، لكن أنا توقفت مع مشاهد أنا تعبت من النظر إليها شخصيا، وشعرت أن الأستاذ خالد ربما لو راجع نفسه حتى بالمعايير العالمية لوجد أننا بحاجة على الأقل حتى ليس في جانب الحلال والحرام أن نضع معايير للسن في النظر. يعني مثلا لو أخذنا المعيار حتى الأمريكي، حتى الأمريكي التي يعني تمثال الحرية فيه، هذه المشاهد بعض المشاهد الموجودة في هذا الفيلم لو ستعرض في قناة أمريكية سيضعون علامة أنه فوق 12 على الأقل، إن لم يكن فوق 14 بالنسبة للسن الذي هو سن المشاهدة، وسيقولون أنه ينبغي أن تكون المشاهدة بإشراف العائلة. أنا أعلم أنك صنعت ذلك في فيلم آخر وهذا شيء جيد أنك لاحظت هذه المسألة،
الرئيس عمر حرب.
نعم، لكن الفكرة نفسها أن هناك قدر معين يجرح براءة الطفل أن ينظر إليه وهو دون سن البلوغ. هذا لا ينقص قط عن من الأداء الذي أديته، وأنا أعلم أن الأستاذ خالد بمستوى من الرقي لا يرى هناك غضاضة لو انتقد جزئية في مجال عمله.
إحنا وصلنا البيت القصيد، يعني هو أكثر الدعاء المستنيرين عندما جلس في موقع الحكم أجازة وأحلى وقال ده يجوز وده حلال وده حرام وده ما ينفعش وده ينفع. تمام، هو ده اللي احنا بنخاف منه. يعني إذا ارتضيت رأي الحبيب الجفري النهاردة ممكن اللي يجي بعده يكون
يشد علي أكثر في شيء ثاني،
إذا بفرض إذا فأنا عشان كده من حيث المبدأ أنا رافض فكرة وصاية رجال الدين على الفنون والأداب بشكل عام، بشكل عام فرافض هذه الوصايا. ودايما الإبداع هي علاقة ما بين المبدع وعمله يحاسب فيها أمام الله يوم القيامة، وما بقول حكاية التصنيف العمري أنا معها تماما. طيب، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي أنا بأطالب بيها، إن في حاجة اسمها تصنيف عمري، عندما تكون الفيلم ده يناقش قضية فوق مدارك الطفل أو تخدش طفولته وبكرته
وعفته
لا يمكن أن أنا مش هفرج ابني لو في حاجة كده.
قناعات الأستاذ خالد التي توصل إليها من خلال خبرة كبيرة، من خلال صحبة أستاذ في مدرسة كبيرة في الإخراج، من خلال تجربة في أرض الواقع ونجاحات كبيرة، هل لا يزال لدى الأستاذ خالد فرصة أن يقول ربما بكرة أو بعد بكرة أحتاج أراجع قناعاتي ربما فيها ما يحتاج أن يتصوب، أم أنك ترى أن قناعاتك أصبحت غير قابلة للنظر منك أنت؟
في مثل فرنساوي بيقول لك غبي اللي ما غيرش مواقفه.
جميل، هل تستحق المسألة ما دام فيها وقوب بين يدي الله عز وجل أن يفكر من وقت إلى آخر أن يجلس مع من هم حقيقة مراجع، ليسوا مراجع الإعلام لكن مراجع الإسلام الحقيقيين، والحوار وربما فيما تقوله ما يجعلهم يعيدون النظر، لأن هذه الأمور محل اجتهاد ونظر،
مش عايزين يعيدوا. في برضو خوف، أنا عايز أقول لك إن في فوبيا عند رجال الدين، وأنا بقولها
وفي فوبيا عند رجال الفن بسبب ماشي. كذلك
في فوبيا
نحن الآن حوارنا لهذا،
ما الفوبيا دي جاية. يعني أنا بقول أنا راجل مسلم بعتقد إنني صحيح الإسلام، وبعتقد إن التحريم اللي تم مثلا في تجسيد الأنبياء والصحابة أنا مش شايف له مبرر. تمام، هم أفتوا، الأزهر أفتى بأن ظهور عمر بن الخطاب مثلا رضي الله عنه أو أحد الصحابة هو كفر بين أو يعني خروج عن أو يعني
هذه كمان مشكلة. شوف عندنا مشكلة تطرف،
أنا خليني بس أكمل لك
المشايخ وتطرف الرد
مولانا، خليني أكمل مشكلة. الجملة دي أنا بقول أنا مسؤول عن ما أقول. أنا لو تمكنت أنا كخالد يوسف
لو سمح لي
إن أنا أعمل قصة مثلا
سيدنا عمر
العدل العمري، قسما بالله وهذا قسم أحاسب عليه يوم الدين، لا الفيلم ده لو عرض في مجاهل إفريقيا اللي هي لا تعبد ربنا ولا تعبد،
سيسلم الناس،
سيسلم.
أنا معك،
لأن العدل العمري النموذج ده لو أنت قدمته وأنت تخاطب وجدان الناس وبتخاطبهم بالصورة اللي هي مؤثرة وبتتكلم على عدل الإسلام وبتتكلم على هذا النموذج، أنت تقول لي إن أنا هتمكن من هذا الفيلم بأن في أفواج تخش الإسلام وتؤمن بعدالة الإسلام وتيجي تقول لي ده حرام عشان تجسيد عمر؟
أنا لأجل هذا طلبت منك أنك تجلس مع صاحب الاختصاص الفتوى مع فتوى
بيت. انا اقول لك لما يكون الامر يختص بامر ديني زي ده
بتوصل لك
لازم هقعد.
ما هو اصلا
بتوصل لك انا
قضيه
انا بتوصل لك.
نعم.
لم يقل عالم عاقل واع بان منعهم لتجسيد سيدنا عمر راجع لانه يحرم تجسيد سيدنا عمر الا المتطرفون وليس لنا شان بهم.
ما حرموا لي.
طيب انا جايك من هنا بجيبك. هناك وهذا الأمر رجع فيه قبل الفتوى إلى العلماء نفس. لدينا مشكلة نحن. يعني مثلا أنا في سنة السادسة من عمري جاءني فيلم الرسالة الذي أخرجه الأستاذ الكبير مصطفى العقاد رحمه الله تعالى. الفيلم هذا أنا أثر في حياتي كلها حتى في مستوى لغتي العربية كان له الفضل علي في محبتي للغة. كنت 6 أشهر أراه كل يوم وعمري 6 سنين. لكن الذي رسخ في ذهني أن سيدنا حمزة هو الأستاذ عبد الله غيث رحمة الله عليه. ونشأت على هذا إلى أن صار عمري 14 سنة صدمت بمنظر فيه إيحاءات جنسية مخلة وأخلاقية.
أحلها لك؟ أحلها لك يا سيدنا؟ لو هو ده ما سألوا لي كده ما هسألوا.
أنا بقول لك سيدي أنا حسيت بصدمة داخلي بالفعل.
ما أنا أحلها لك. أنا أحلها لك.
بتجيب لي واحد لا يمثل إلا
واحد ما مثلش قبل كده.
ستجد الفتوى بالجواز. أنا متأكد. أنا سألت مفتي الجمهورية في هذه المسألة.
هاتلي الفتوى نعمل فيلم الصبح
على طول.
هاتلي حد. أنا هجيب لك حد يتمرن 10 سنين
ويترك بعدها
هذا الفيلم.
أتيك بالفتوى. لهذا أنا قلت لك زي ما عند بعض المشايخ
كويس فوبيا. احنا عملنا حاجة كويسة.
لا أنا بقول له زي ما في فوبيا عند بعض المشايخ أنتم كمان فنانين عندكم فوبيا. وأنا أعذركم أن بعض الصراخ ضدكم أشعركم بلا لا هذا اللي بيسووا لنا مشاكل بيتعبونا. لا يوجد في بيت الخطاب الإسلامي من تستطيع أن تصل معه إلى هذه النتيجة.
طب هات لي النتيجة ديت عشان
ما خلاص ده بقى قالك فضلت المفتي وفضلت المفتي مش بعيد علينا.
أوكي أنا عايز الفتوى ديت عشان نفتح الباب المقفول ده.
وهل ما يوافق عليه في الصحابة يوافق عليه في الأنبياء؟
الأنبياء محل إشكال كبير وأعتقد سيحترم هذه الجزئية لأن الأنبياء يعني تحاط شخصيتهم بشيء اسمه العصمة وهذه صعب أن تربطها بإنسان غير نبي. ومع ذلك وهذا ستفاجأ به كل ما يتعلق بهذه المسألة وقد يغضب بعض
قبل المشايخ
قد يغضب بعض المشايخ أن أصرح بهذا لكن الحق حقا يتبع. كل هذه الأمور هي محل تقدير. المشكلة أنكم رضيتم بالقطيعة بينكم وبين العلماء الواعين. أعيدوا الجسور بينكم وستجدون أكثر مما تتصورون من السعة لكن اذهب إلى المكان الصح لا تذهب إلى المكان الخطأ. اذهب إلى المكان الصحيح وسترى أن الأمر قريب جدا لك مع بقاء اختلاف طبيعي أننا لا نقر بمسألة المشاهد ذات الإيحاءات الجنسية. كمان أنا أريد أقول أنه يمكن إيصال الإيحاءات المنفرة من الخطأ الجنسي بأقل قدر أو بعدم. أنا شفت فيلم أيضا تكلفت أرى اسمه 6-7-8.
نعم
هذا أنا فهمت فكرة التحرش بقوة من غير ما أرى تشكيل جنسي أمامي من غير ما أرى يعني إيحاءات جنسية مباشرة لكن تماما وصلت
الفكر.
فهمت معني أنا مش محتك بالشارع بالقدر الكافي. يعني أنا من الصعب أن أفهم المراد المقصود بالتحرش لأني مش محتك بالناس بشكل كبير.
قدامنا الشيخ بيتفرج على السينما بيتفرج على أفلامه يعني
فيش جديد. إيش تريد تقول أنه يعني حلال ولا حرام؟ أنا تفرجت لأرى وأقيم وأفهم من نفسي وأنا لا أرى أن السينما حرام. أقولها بكل وضوح الحرام ليس في أصل السينما. أصل السينما حلال أصل الغناء حلال أصل التصوير الفني حلال الحرام هو ما يطرأ عليها.
هطلع فاصل ده كلام حلو قوي. السينما مش حرام الغناء مش حرام.
أنا قلت أصل
أصل نعم الرسم التصوير مش حرام والنحت.
الأصل في كل هذا الإباحة كما فهمنا من كبار علمائنا ومشايخنا. الحرام قد يدخل في تفاصيل فيها في جزئياتها والكثير منه أصلا التحريم فيه اجتهادي بمعنى أن من العلماء علماء الثقات من قالوا بالتحريم ومن علماء الثقات من قالوا بالإباحة. وما دام من يوثق به هنا قال بإباحة ويوثق به قال تحريم هذه فائدة التنوع في الاجتهاد الفقهي عندنا. المهم أن تأخذ الفتوى ممن هو محل ثقة بمعنى أنه مشهود له بالأهلية مؤهل للفتوى.
ده كلام
عظيم
في صف الإبداع.
أنا أرتضي جدا تبقى فيه مرجعية دينية عندما أصنع فيلما دينيا عندما أصنع فيلم عن سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام, عن سيرة أحد الصحابة, لابد أن أرجع لأهل الذكر, لابد أن أنا أقعد
لأنها اختصاصهم,
اختصاصهم, وأسألهم وهذه الواقعة حقيقية ولا مش حقيقية.
ما بتشوفش أن الحرام والحلال أيضا من اختصاصهم بما أنهم أعلم؟
لا, في فيما يتعلق بقى بعلاقتي أنا بالفني ما حدش يقول لي
ده حلال ولا حرام. أنا ولا خالد يوسف يعني إذا افترضت أو الناس ما تعرفش
إنك, إيه
إنك دارس وقاري ومهتم بالعلوم الدينية, فإذا كان عندي مخرج ما هوش دارس أو مبدع ما هوش دارس أو مش قارئ, مش لازم يرجع ولا برضو؟
أنا ماليش علم. أنا
يعني أنت بتكلم عن نفسك.
أنا أنا دي الطريقة اللي أنا بشتغل بيها لصلاح الأمة اللي أنا بنتمي ليها, تمام كده,
من حيث أراك الله أنه صلاح.
تمام. حد شاف إن أنا لا إن أنا يعني لا أروج لصلاح الأمة أو بأفسد الأمة, تمام, يمنعني؟ لا. تمام.
نعم.
يحاسبني ربنا؟
يناقشك ممكن,
يناقشني طبعا ممكن. يا للصبح أتناقش للصبح الحوار حالة حضرية. طيب. لكن يمنعني يكون هو رقيب عليا ويقول لي لا دي حرام ما ينفعش تعملها, هقول له أنا آسف, انا عندي رساله, انا عندي رساله عايز اوديها, انا عايز اخلي الناس تبقى, انا عايز الامه بتاعتي تتقدم, ومفيش امه بتتقدم على الا الصلاح فيها, اما يكون فيها مظاهر الاصلاح اكتر من مظاهر الفساد, فانا لا. بحارب الفساد مش من مصلحه. وقلت في برنامج قبل كده مفيش عاقل هيروج لفاحشه في مجتمعه, ده مجتمعي اللي انا عايش فيه انا وولادي وولاد ولادي,
ولادي خائن لو رضيت
يعني
بذلك.
وهو مين اللي هي ليه
ما بقى لازم ما يكون في منطق,
لازم يكون مجنون.
اذا كلمه اخيره منك بقى للعقلاء مش للمجانين.
انا بص,
كلمه اخيره للذين ينظرون بمنظور ضيق او الذين يختلفون مع المبدع برؤيه اسلاميه.
انا مرتضي تماما ان تكون هناك في مرجعيه دينيه فيما يتعلق بافلام تتعلق بالشأن الديني وتتعلق بالسيرة النبوية أو تتعلق بشأن إسلامي أو شأن مسيحي أو شأن ورافض تماما تبقى هناك أي مرجعية أخرى ولا أي سلطة أخرى تطبق على الفنون والأداب بشكل عام, لأن الحرية هي الفطرة التي فطر الإنسان عليها الأرض قبل وجود الأديان وقبل
فطر الله الناس عليها يعني
طبعا
أول.
فطر الناس الحرية الدساتير بتقرها دي هي سابقة على الدساتير. الدساتير بتيجي عشان تؤكد حق الناس في استخدام حريتها. فأنا بتصور أن أي قيد على هذه الحرية, أنا رأيي المجتمع ما يتقدمش قدام, هذا رأيي.
نعم.
فأنا برتدي دائما ضمير المبدع ووعي الناس هو دي الرقابة الوحيدة اللي تمارس على الشخص نفسه.
سيدي الرؤية الدينية أو الإسلامية.
ما أفهمه من الدين لست نعم. متحدثا لست مرجعا نعم. لكن ما فهمته أولا ما أدري إذا كنت مخطئ صوبني الأستاذ خالد. أنا فهمت من الأستاذ خالد من خلال الحلقتين التي مضت أنه ارتضى مرجعية وجدان الناس وارتضى مرجعية القطعيات أنها الشيء المقطوع به أنه لا يجوز الذي ليس مجال اجتهاد بين العلماء أن يكون أيضا سقفا للحرية. كلامي صحيح ولا لا؟
صحيح.
النقطة الثانية, طيب الأستاذ خالد عنده نضج وعنده مبادئ وأخلاقيات معينة تجعله يسير بالذي هو قد اختاره, ولازلت مختلف معه في الإيحاءات الجسدية أنها محل إشكال, لكن لا تحط من قدر أصل إبداعه, لكن أرى أنها مشكلة. لكن لو جاء من المخرجين من لا يحمل هذه المبادئ والقيم التي يتكلم عنها الأستاذ خالد, وجاء وهذا يوجد في كل مجتمع لا تستطيع أن تقول أنه لن يوجد, من يبحث عن إثارة غرائز الشباب, ولا نستطيع أن نقول قبل المجتمع أو رفض, لأن نحن في مجتمع نسبة الشباب فوق 60% منه, والإحصائيات تقول أن أكبر نسب دخول على مواقع الشبكات, هذه إحصائيات لم يفعلها العلماء ولا المشايخ, هذا أهل الاختصاص للأسف على الأمور الجنسية, نسبة الاشتراك والدفع المالي أعلى نسبة مال تدفع في التعامل في الإنترنت للمواقع الجنسية. إذن في قبول مجتمعي قائم على تأجج شهوات وعلى مشاكل تأخر الزواج ومشاكل عندنا سياسية واقتصادية كبيرة في البلد. إذا جاء مخرج لا يحمل القيم التي يتكلم عنها الأستاذ خالد, ولا يرجع الأستاذ نفس, ولا عنده أي من الاعتبارات غير الاعتبار التجاري, الاعتبار الإثارة, جعل الإثارة هدفا غاية وليست وسيلة, طيب في هذه الحالة أنا كيف بضبطه؟ أكتفي أنه أقول له أنه هذا حسابه على الله, ولا أنا محتاج شرطة سلطة قانونية؟ الدين جزء منها لكن عبر القانون, ليس عبر الرجال العلماء الذين يتكلمون في وسائل الإعلام. ألا أحتاج إلى أن يكون مثلا دار الإفتاء أو الأزهر الشريف؟
له يد تقدر على ضبط مثل هذا الأمر، ليس مباشرة لكن عبر قنوات قانونية، أو ترى أننا نتركه يعيث خرابا فيما يريد من الشيء الذي أنت تعتقد أنه خراب بحجة أن ما نريد تقييد الفن؟ أنا هذه لا تزال عندي فيها مشكلة.
يعني
نخلص الوقت،
ننهي بهذه المشكلة، يعني ننهي بالرؤيتين.
أيوة. أنا أرى أن نحتاج إلى سلطة لكن عبر القانون.
نعم.
سلطة متبصرة، الشاط البعيد تلزمه أن يخرج عن شططه ويكون أحد الذين يضعون مقاييسها رجل مثلك.
يعني ما تقلوش نفسك فيه، في حاجة اسمها الرقابة على المصنوات الفنية.
أي بس هذه غير مرضية في كثير من الأشياء.
لا مش لكن غير مرضية، أنا بتقيد
هذا الذي عنيته، لكن إحنا محتاجين شيء يبقي على الإبداع لكن يحفظ قيمنا وأخلاقيات المجتمع. هذا اللي قلناه في الحلقة الأولى، بوليود قررت تحافظ على قيم البلد، هوليود قيمت لكسر قيم البلد.
إحنا إيه؟ قانونها قانون الرقابة على المصنفات الفنية، أول بند فيه الحفاظ المحافظة على تقاليد المجتمع وآدابه.
هذا القوانين اللي تحكمكم، لكن انا اتكلم عن عقولكم.
انا لن ارضى الا بالقوانين المدنيه في دوله مدنيه وفي دوله بيحكمها قانون.
لا انا راضي اذا هذا عجبك. انا اذا هذا عجب انت ترى ان هذا
انا مش عاجبني. انا حتى ده كمان مش عاجبني. أيوة.
هذا الذي اعنيه. نحن نريد الشيء الذي يقنعك. نحن نريد ان يكون هناك لجنه، وهذا ساختم به، لجنه. انا اطالب بلجنه فيها العالم المتبصر في الشريعه، فيها عالم النفس، فيها الفنان المبدع من امثالك، فيها عالم الاجتماع. هذه اللجنة تتدارس ويشرح كل طرف للثاني الآثار المترتبة، لكن في حدود معينة، إذا تجوزت يكون كلامها سلطة ملزمة. يعني مثلا بكرة أصبحت الليبرالية عندنا قوية في مصر مثلا، وتوصلوا إلى أنه يمكن للبالغين أن نفتح سينمات لعرض أفلام جنسية شديدة، يعني تماما
صريحة.
هل ستقول ليس من حقنا أن نوجد ضوابط لهذا ونقول أنه ينبغي أن تقيد؟ ليس من حق صاحب الدين أن يتدخل هنا.
وهل
عبر القنوات المدنية.
معلش، هل تعتقد أن المجتمع في مصر هيوافق على ده؟
بعد 30-40 سنة كل شيء ممكن.
المجتمع الآن مش هيوافق.
أنا ما أتكلم عن الآن. لا لا، أنت مسؤول عن بكرة. أنت مدرسة.
بس ما
يعني المجتمع الأمريكي قبل 30 سنة. المجتمع الأمريكي قبل 30 سنة 40 سنة. لم يكن يقبل أدنى شيء مما أصبح مقبولا الآن، لكن لأن الذين قاموا على الفن هناك لم يكونوا أصحاب رسالة أخلاقية. أنت صاحب رسالة أخلاقية، فأنت مسؤول عن الأجيال التي تأتي من بعد خالد يوسف. والسلام.
أشكركم جدا.
العفو.
الملف مفتوح ما بتقفلش. مع السلامة.